هناك رسالة كتبها الإخوة الثابتين في هولندا حول جلستهم مع الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني عندما زارهم في هولندا وحاول يصلح بينهم وبين المفتونين في هولندا. فنحب أن نقرأها عليكم، وإذا عندكم أي تعليق فتبينوه لنا جزاكم الله خيرا.
طيب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نحمد الله عز وجل أن يسر لنا الجلوس مع فضيلة الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني حفظه الله في 5 رجب 1434 الموافق 14/5/2013. كان الجلوس في جمعية التابعة لإخواننا في أمستردام. نسأل الله أن يرحمنا وإياهم. الشيخ جزاه الله خيرا دعانا لنتكلم عن الفتنة والآراء المختلفة والمختلفة في هولندا، وقد أعطانا من الوقت والجهد رغم الازدحام برنامجه. نشكر كذلك إخواننا في جمعية الألفة على جعل جمعيتهم ميسرة وعلى ضيافتهم لنا، وكذلك الإخوة الآخرون جزاهم الله خيرا جزاء. الإخوة الذي كانوا حاضرين: الشيخ ماهر القحطاني، أبو المنذر عبد الله الجزائري، أبو إسحاق المغربي، محمد بن خليفة من جماعة النصيحة، أبو عبد الله بوشتة، طارق بو منصور، إبراهيم اليمني، أبو حذيفة موسى الإندونيسي، أبو رميصار رضوان الهولندي، إبراهيم بن محمد المغربي، نويد الباكستاني، فؤاد المغربي، أبو عبيد الرحمن محمد، وكذلك حضر بعض الإخوة الآخرون الذين لا نعرفهم بأسمائهم. الحمد لله، لقد كانت جلسة مفيدة، وسوف نكتب ملخص صغير عن النقاط المهمة بعدم المحايدة قدر المستطاع. باختصار نقول: الشيخ حفظه الله بدأ بمقدمة جميلة حيث تكلم عن أهمية الوحدة والإخوة والإصلاح، وأعطى شرح يسير عن الآية في كتاب الله: فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم، وأنه يجب أن نفكر جيدا كيف جعل الله إصلاح ذات البين مرتبط بالتقوى، وعندما يكون إصلاح في خصومة بدون تقوى فلا ينجح هذا الصلح. وكذلك تكلم الشيخ عن الآية في كتاب الله قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وطلب الشيخ الحاضرين أن يتقوا الله ويجعلوا نيتهم للتقارب والتصالح من أجل يتم تصالح ذات البين. ووضح الشيخ أن من أكبر خطط الشيطان على أهل الحديث أن يجعل بينهم خلافات ويشق صفوفهم. كذلك قال الشيخ: هل يوجد بينكم من يحب الإخوان المسلمين أو يحب جماعة التبليغ أو الجهمية أو الصوفية؟ وذكر الشيخ بعض المبتدعة المعروفين مثل أبو الحسن المالبي وعلي بن حسن الحلبي، وقال لأن الشيخ: إذا كلكم تبغضون أهل البدع. بعد ذلك قال الشيخ أن هناك خصومة بين الشيخ عبيد الجابري والشيخ يحيى، وتطورت هذه القضية إلى أن تكون بين السلفيين. وقال الشيخ أن أهل السنة عندهم قواعد لشرطها أمور ولتبديعها، وأن أهل السنة يبغضون التقليد وعدم معرفتهم بالقواعد الضرورية عند الاجتهاد في الفتوى، وضرب مثلا على قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا يجوز لأحد أن يفتي بفتوى أي شخص. والشيخ أعطى مثالا: أن يأتي شخص ما بفتوى يبدع الشيخ عبيد أو الشيخ يحيى بدون أن يعلم هل هذه الفتوى صحيحة أم لا. وقال الشيخ: صحة القول مبني على أمرين: من أصول الشريعة معرفة الأسباب للجرح، الثاني معرفة الدليل للأمر الذي جرح. ومن لا يعرف هذه الأمور فلا يجوز له أن يبني عليها الولاء والبراء، ويجب عليه أن يترك القول لمن قاله ولا يلزم الآخرين بهذا القول. بعد ذلك أعطى الشيخ رأيه في هذه القضية بأن هناك أخطاء حصلت من قبل الشيخ عبيد ومن قبل الشيخ يحيى، ورأيه أنه لا يجوز التبديع على كليهما بهذه الأخطاء، وأن هذا الرأي كان رأي كذلك أبو عبد الله بوشتة، وكذلك الأخ عبد الله الجزائري أعطى رأيه أن الشيخ يحيى ليس مبتدعا ولا الشيخ عبيد. بعد ذلك قال الشيخ أنه لا يوافق بعض الأقوال التي تنسب إلى الشيخ يحيى، مثل قول أن النبي صلى الله عليه وسلم يخطئ في وسائل الدعوة، ولا ذكر الأخطاء التي حصلت من الصحابة وتتبعها، وقال الشيخ لا يوجد من العلماء من قالوا بهذا الشيء. بعد ذلك سألنا الشيخ ما رأيكم في قول أن النبي صلى الله عليه وسلم يخطئ في وسائل الدعوة؟ فأجاب الأخ أبو رميصار رضوان الهولندي حفظه الله لم يقل الشيخ يحيى مجملا هكذا، وإنما فصل الشيخ يحيى في هذا الأمر وقد قالها الشيخ في عام 2005 في رده على الحداد الزعابي. والشيخ يحيى قال أن النبي صلى الله عليه وسلم يخطئ في بعض وسائل الدعوة وأن الله يصوبه، وهذا الرد على الزعابي منشور في شبكة سحاب، وأثنوا على هذا الرد على ذاك الشيخ البصري والشيخ العثيمي ولم يتكلموا بشيء. بعد ذلك قال الشيخ ماهر يجب علينا أن لا ننظر إلى الأشخاص ولكن يجب أن ننظر إلى الحق في هذا الأمر. بعد ذلك سأل الشيخ هل أنتم موافقين على هذا القول؟ فأجابه الأخ إبراهيم اليمني لا نوافق على هذا الكلام إذا كان مجملا، لكن الشيخ يحيى لم يقوله مجملا ولكنه فصل بهذا الأمر. والشيخ ماهر قال لكن هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم يخطئ في وسائل الدعوة خطأ أم لا؟ فأجابه إبراهيم اليمني هكذا مجملا أكيد أنه خطأ. بعد ذلك ناقشنا أمورا أخرى نقاشا علميا وبأسلوب طيب والحمد لله. أخيرا باختصار شديد حتى لا تطول هذه الرسالة ذكر لنا الشيخ ماهر أنه باجتهاده الشخصي يرى أخطاء لكنه لا يرى تبديع الشيخ يحيى ولا الشيخ عبيد، وقال عندما يأخذ شخص برأي أحد هذان العالمان فلا يجوز له أن يلزم الآخرين بما يراه. بعد ذلك تكلمنا من أسر الفتنة إلى هولندا ومن هم الذين يلزمون الآخرين باتخاذ موقف من هذه الفتنة، وكان من كلا الطرفين دعوات احتجاج وإنكارات التي لم تنجب إلى حل، وحصلت بعض المواقف الشديدة ولم تقضي الشيخ، وقال أنه أتى بالصلح ويتمنى أن تحل المشاكل بين المشايخ. وذكر الشيخ ولو أن الشيخ ربيعا حفظه الله قال ما قال شكاية عما يحدث ولو كان فيه كلمات شديدة وإنكار بعض المسائل أنه لم يخرج من فم الشيخ ربيع الذي يدل على تبديع الشيخ يحيى. بعد ذلك ذكر الشيخ ماهر أن هناك بعض من المشايخ يبدعون الشيخ يحيى وبعضهم لا يبدعون، وقال الشيخ لا يمكن أن يعلو كلام شيخا على كلام شيخا آخر إلا بالدليل وأن الدليل هو الميزان. الشيخ ماهر وقفه بأنه لا يرى تبديع الشيخ يحيى، ثم حصلت مواقف شديدة بين الطرفين حتى غضب الشيخ وقال لا يتم الإصلاح لأخذ كل طرف حقوقهم، وقال الشيخ لا يتم الإصلاح إلا إذا تنازل كل طرف من حقوقه. ثم ذكرت قضية ما ينسب أن الشيخ يحيى قال أن الصحابة وقعوا في الأرجاء، فأجاب عليه أخونا رضوان الهولندي حفظه الله وبين أن هذا يشجعونه عن الشيخ يحيى، وإنما أناس يتهمون الشيخ يحيى أنه روى الصحابة في الأرجاء، وما فعل الشيخ هو أنه كان يروي عن ابن أبي العز رحمه الله في شرحه للعقيدة الطحاوية أن شبهة الإرجاء وقع فيها بعض الأولين. ثم قال الشيخ عندما يأتي عالم يروي عن آخر فكيف لا يعرف ماذا يروي؟ أي الشيخ ماهر. فقال الأخ رضوان يوجد كثير من العلماء الذين يروون في شروحاتهم للعقيدة الطحاوية لابن أبي العز رحمه الله مثل الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ محمد أمان الجابي رحمه الله وغيرهم ولم يعلقوا على هذا القول، كذلك علماء الحديث ما علقوا على هذا القول مثل الشيخ أحمد شاكر والشيخ الألباني رحمهم الله. فقبل الشيخ ماهر هذا التوضيح من الأخ رضوان، بعد ذلك حاول الشيخ للوصول إلى خط بيننا وقال الرسول حق الرسول صلى الله عليه وسلم مع الكفار، رغم أن الحق الكامل كان للرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه صلى الله عليه وسلم تنازل عن كتابة كلمة رسول الله في رسالة للصلح. في الختام قدم الشيخ بعض الحلول المعتمدة على سبيل الأمثلة التي ضربها لما يتعلق بحق كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يترك المرء الخوض في التبديع أو كتابة بعض الكلمات غير جيدة ضد المشايخ وطلبة العلم على المواقع والمنتديات وتحذف هذه الكلمات ليتم الصلح. الشيخ وضح أن الردود العلمية للمشايخ وطلبة العلم جائزة وليست ممنوعة، وأن بيان الحق لا ينكر عليه، لكن الأهم أن تبقى الردود على ما كتبها المشايخ. ليس لأحد أن يلزم الآخر بموقف معين، لا يخوض أحد في الفتنة وترك الاشتغال بها لأنها تشغل عن طلب العلم ونشر الفوائد العلمية وعوام المسلمين والمبتدئين في طلب العلم بحاجة إلى تعلم التوحيد والسنة، خاصة في مثل هذا البلد الكافر حيث المسلمون يحيطون بهم الكفار. بعد ذلك ختم الشيخ المجلس بالدعاء وخرج من غرفة الاجتماع، ثم وقف الشيخ عند الباب الرئيسي للجمعية في الخارج ونادانا رضوان إبراهيم اليمني أبو حذيفة طارق بن منصور إبراهيم بن محمد وسألنا ماذا تريدون أن أنقل عنكم الشيخ ربيع، والذي أجبناه بأن نسلم عليه وقل له أننا فقط نريد الحق. وبهذا انتهت الجلسة، فتفضلوا بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله. أما بعد، فالشيخ ماهر بن ظافر القحطاني أعرفه إماما وخطيبا لمسجد من مساجد مدينة جدة، وحضرت يوما له خطبة جمعة قبل أربع سنوات ودرسا، وسمعت خيرا عن سيره وعن طريقته في الرد على أهل الأهواء، وأنه من طلاب الشيخ ربيع، وأنه آنذاك كان يفكر في عقد رحلة إلى دماج ويهاتف الشيخ يحيى. فمشكور على هذا السير وعلى يعني هذا الأمر الذي نعرفه به من قبل، ولكن هذه الجلسة ظهر لي يعني بعض التنبيهات على فقراتها من باب الدين النصيحة، حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري. نعم، بارك الله فيكم. فالأمر الأول، كون هؤلاء الذين يعني حصل الجلوس معهم هم على ما سمي لنا، هم خليط ما بين أخوة من الثابتين وأخوة نعرفهم من المفتونين. نعم، والخليط كما تعلمون لا يجدي شيئا، فكان بإمكان الشيخ ماهر وفقه الله أن ينزل عند الأخوة الثابتين ويدعو هؤلاء المفتونين للاعتذار لإخوانهم والتوبة مما صدر منهم. هذا هو الأفضل والأحسن والذي يتم به الإصلاح، أن يرجع المفتون عن يعني زلله وخلله ويتراجع. وهؤلاء لهم كلمات شنيعة في دماج والشيخ يحيى، وعرف القاصي والداني من إخواننا أهل بلجيكا وهولندا ما عليه أبو عبد الله بشتى، وقد رددنا عليه برد موجود في شبكة دار الحديث ببلجيكا. نعم، فهؤلاء محتاجون إلى المناصحة وإلى أن يعتذروا مما بدر منهم. نعم، وقول الشيخ ماهر حفظه الله في أهمية الوحدة والأخوة والإصلاح، هذا موضوع جميل، وما أحسن أن يتوج هذا الموضوع بذكر أسباب الخلاف ومعالجتها بتوبة المعتدي والباغي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما تفرق اثنان إلا ما تواد اثنان في الله ثم فرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما. ولكن الحاصل من الشيخ ماهر في هذه الجلسة هو عكس هذا، يعني صار يقرر ما زعمه أخطاء للحجوري في حين يعني أعرض عن طوام عبيد الجابري ومخازيه، حتى لا يحاج من الحاضرين تدرع بكلمة عنده أخطاء، وكأن لسان حاله يقول: ومن ذا يسلم من الأخطاء. وأما الحجوري فحاولنا إقناع الحضور بأن أخطاءه ليست كأي أخطاء، ولكن نقول للشيخ ماهر وفقه الله: لو رجع إلى مادتي إلى الصوتية للشيخ يحيى الحجوري بعنوان قطع لجاج المرجفين لوجد بغيته إن كان طالبا للاستيضاح. ثم ها هو الشيخ ربيع بن هادي المدخلي وفقه الله يقول: السنة كلها وحي أو جلها وحي كما في شرح حديث الدين النصيحة. فنريد من الشيخ ماهر أن يقيم ميزان القسط، نعم، في هذه المسألة، أما أن يكال بمكيالين فلا ينبغي ذلك، وفقنا الله وإياه. نعم، هذا على فرض ثبوت الأمر عن الشيخ يحيى، ثم ننصح بالرجوع إلى قطع اللجاج لنعرف كيف كان الأمر، فاسأل به خبيرا. وحث الشيخ ماهر القحطاني وفقه الله وسدده على مسألة تقوى الله وإصلاح ذات البين. نعم هذا أمر جميل ولا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ولكن أقول للشيخ ماهر كيف لو وقف الناس بين أبي الحسن المصري والحلبي من جهة وبين الشيخ ربيع من جهة وهدموا كل ما بناه الشيخ ربيع من النقد العلمي بناء على قوله تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، أيرضى هذا الشيخ ماهر؟ فإن قال الشيخ ماهر معاذ الله كيف نسوي بين خصوم الشيخ يحيى وبين الحلبي وأبن حسن، فالجواب يأتيه من الشيخ ربيع حيث قال إن أصول محمد الإمام في الإبانة تشبه أصول الحلبي، وأظن أن الفاس وقع في الرأس. مع احترامي للشيخ ماهر، فما ذنب الشيخ يحيى حينئذ إن كان رد بعلم على الإبانة وعلى عبيد الجابري والدلائل والبينات مزبورة مذكورة نعم مسطرة في الأسفار؟ نعم ما ذنب الشيخ يحيى؟ وهذه القضية انقلوها إلى ما بين الشيخ يحيى والشيخ عبيد وانظروا إلى نقد الشيخ يحيى له، وهل يرضى الشيخ ماهر بن ظافر بفواقر عبيد الجابري التي حواها مجلد ضخم؟ أظنه لا يرضى، إن ترك قلبه يجيب لا لسانه، فما عرفناه إلا ناصحا فيما مضى. ولكن يا إخوة مع احترامي للشيخ ماهر أسأل الله أن يمن عليه بكل خير، التقليد يجر إلى المتناقضات، فهذه القضية كثير من الفضلاء في بلاد الحرمين صار موقفه فيها موقف الشيخ ربيع، وحينئذ يعني الأمر فيه ما فيه، الأمر فيه ما فيه. ولذلك عندما سافر الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني إلى الإمارات حصلت نفس النزاعات، ولم يسفر سفره عن الصلح، بل حصلت المراشقات بين الفريقين اللذين زارهما. نعم، وبعضهم ينقل عنه كلام والآخر ينقل عنه كلاما آخر، وهكذا يعني في مصر نزل عند أناس غير معروفين عند الأخوة الثابتين المعروفين كالشيخ أبي بكر بن ماهر بن عطية والشيخ محمد بن إبراهيم، وكان من الأولى لا سيما في زمن الفتن أن ينزل الإنسان عند هؤلاء الذين يعرفون بالثبات والصفاء، لا عند يعني من كان مجهولا أو متكلما فيه. مع إجلالنا للشيخ ماهر. نعم أيضا بارك الله فيكم، يقول الشيخ ماهر يجب أن نفكر جيدا كيف جعل الله إصلاح ذات البين مرتبطا بالتقوى. نعم، وفي هذا واعظ كبير لنا عند الدخول بين المتنازعين لقصد الإصلاح أن نتحلى بالتقوى، ومن لازم التقوى أن نطالب الباغي بالتوبة لقول الله تعالى فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وقوله عندما يكون إصلاح فيه خصومة بدون تقوى فلا ينجح هذا الصلح، نقول نعم والواقع خير شاهد، حيث لم ننجح في الصلح لأننا نريد وضع الدهان على الجرب. نعم، وإذا أردنا أن نقيم الميزان القسط فنقول للباغي ارجع عن بغيك، اعتذر لإخوانك الذين حصل منك تطاول عليهم واعتداء عليهم، وما أفعال بشتى عنكم ببعيد يوم أن كان يحقر إخواننا في دار الحديث ببلجيكا ولا يرى لهم وزنا ولا مقدارا وينصب نفسه عليهم يعني ولي أمر ويحاسب ويعاقب لماذا يتواصلون بدار الحديث دماج، ما هذا البغي وما هذا الطيش ينبغي أن يقال لمثل هذا قف عند حدك، اعتذر من تظن نفسك، بارك الله فيكم. هذا به يتم الصلح ويحصل الوفاق. واستدلال الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني بقول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء، الآية، هذا كلام جميل، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. ولكن يا شيخ ماهر وفقك الله وحفظك، الأخوة يفسدها البغي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تواد اثنان في الله ثم فرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما. وأيضا قول الشيخ ماهر: على الإخوة أن يتقوا الله ويجعلوا نيتهم للتقارب والتصالح من أجل أن يتم التصالح. نقول: نسمع جعجعة ولا نرى طحنا، لأن الواجب تحقيق قول النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. نعم، فلا المفتونون يرضون بالتقارب والتصالح على أي أساس سيقولون، ولا إخواننا الثابتون يرضون بذلك يقولون على أي أساس يكون هذا، لأن العبرة هي خلاف بين حق وباطل، سواء في ظننا نحن أو في ظن المفتونين من الطرف الآخر. نعم، وأيضا وضح الشيخ ماهر أن من أكبر خطط الشيطان على أهل الحديث أن يجعل بينهم خلافات ويفرق بينهم. نقول: نعم، لو كان النزاع على مطامع أو دنيا يصح أن يستدل هنا بأدلة التحريش من الشيطان ويدعى الجميع إلى الصلح. أما والمسألة فيها بغي على الأصول السلفية والمنهاج القويم كما صنع محمد الإمام في إبانته، فهذا بعيد عما قاله الشيخ ماهر بعد المشرقين. ولذلك انظروا كيف طار الحلبي فرحا بهذا الموقف المشكل من الشيخ ربيع وفقه الله، أنه يهدر كتاب الحلبي ويسكت عن كتاب الإبانة، وكلاهما يخرج من نافذة واحدة. وإن نقلنا نحن في الشبكات وفي المواقع العنكبوتية، إن نقلنا نحن عن الشيخ ربيع أن كتاب الإبانة يلغى، كذبنا في شبكة الوحلين التي ترفع للشيخ ماهر وفقه الله مقالا بالخط الأحمر العريض، الطعن في من تكلم في الشيخ عبيد الجابري. فيا شيخ ماهر، والله إنا لنحبك لما عرفنا فيك قديما من السمات الجميلة، من السمات الجميلة، فحافظ عليها رعاك الله، ومقامك رفيع عند إخوانك. ومن النصيحة أن ينزل الأخ عند الأخوة الثابتين إذا خرج دعوة، أو يبقى في مسجده ريثما يعني تزول سحائب الصيف. هذه والله نصيحة قلتها لبعض طلاب الشيخ ماهر وهم يعرفون ذلك، قلتها قبل ما يقرب من شهر، ولمحبتي للشيخ ماهر ولا أحب أن يحصل له أي نقد من إخوانه السلفيين، إما أن يتم النزول عند الثابتين أو نبقى في مساجدنا حتى يعني ماذا ينجلي الغبار. وهذا اقتراح مني، والشيخ ماهر ينظر ما هو أصلح لنفسه. وأيضا بارك الله فيكم قول الشيخ ماهر: هل يوجد بينكم من يحب الإخوان المسلمين أو يحب جماعة التبليغ أو الجهمية أو الصوفية؟ أقول: هذا الضابط غير دقيق في معرفة المفتون. وهل فالح الحربي يحب الجهمية والتبليغ والصوفية مع أنه من ألد أعداء الشيخ ربيع؟ نعم، ما علمنا أنه يحب الجهمية، بل يدعي أنه على السلفية النقية. نعم، وذكر الشيخ ماهر وفقه الله بعض المبتدعة المعروفين مثل أبي الحسن المأربي وعلي بن حسن الحلبي. طيب، نقول للشيخ ماهر: وضعت النقاط على الحروف، يا شيخ ماهر فقل لي بربك ما الفرق بين أصول الإمام في الإبانة وأصول الحلبي، وإلا أحل الجواب على شيخك ربيع بن عادي حفظه الله ووفقه، إذ قال إن أصول الإمام في الإبانة هي أصول الحلبي. إذن ما هو ذنبنا حينئذ؟ هذا هو الحلبي وهو عند الشيخ ماهر من المبتدع المعروفين، فلماذا لا يكون الإمام يضطرد فيه هذا الوصف وقد التزم هذا الكتاب ولم يتجاوب مع الشيخ ربيع في تعديل الأخطاء؟ وقال لنا الشيخ ربيع بلسانه في داره أرسلت إليه انتقادات فلم يتجاوب معنا، فمن حق الكتاب أن يلغى. نعم، قول الشيخ ماهر إن هناك خلافا بين الشيخ عبيد والشيخ يحيى وتطور هذا الخلاف إلى أن يكون بين السلفيين، نقول حق له أن يكون كذلك لأنه خلاف بين حق وباطل. القول الشيخ ماهر وفقه الله وحفظه وسدد الخلاف بين الشيخ عبيد الجابري والشيخ يحيى تطور حتى صار بين السلفيين، نقول حق له أن يكون كذلك لأنه خلاف بين حق وباطل تنعقد لأجله أنوية الولاء والبراء. وأحيل الشيخ ماهر على كتاب الحجج الكاشفة لأخينا الشيخ يوسف الجزائري وفقه الله. وقول الشيخ ماهر وفقه الله إن أهل السنة عندكم قواعد لتخطئ في أمور ولتبديلها، نقول يا شيخ وفقك الله بينها لنا حتى نطبقها لك بكل دقة على عبيد الجابري وسلفه الأشعبي. وقول الشيخ ماهر أهل السنة يظهرون التقليد وعدم معرفة القواعد الضرورية يصبح اجتهادا في فتوى، وأعطى مثلا على قول شيخ الإسلام رحمه الله لا يجوز لأحد أن يفتي بفتوى شخص آخر. طيب، لعلنا لو أنصفنا يا شيخ ماهر لعرفنا من المقلد في هذه الفتنة. وقول الشيخ ماهر أنه مثال أن يأتي شخص ما بفتوى يدبع الشيخ عبيد أو الشيخ يحيى بدون أن يعلم هل هذه فتوى صحيحة أم لا، نقول أن الشيخ عبيد فالحجج في تبديله كالشمس في رابعة النهار، ولو قرأت ما كتب عنه لقطعت أن الفتوى بظلامه صحيحة، وأما الحجوري فلا نضعي عصمته ولكن أبرز لنا ضلالاته. وغايتنا حاولنا الصيد فيه أن الحجوري يقرر أن رسول الله أخطأ في وسائل الدعوة، فكان يجب علينا أولا أن يعني يعرف هل هذا قول الحجوري بحروفه أم هل قال هذا على الإطلاق، ثم لو فرض أنه قال ذلك هل رجع عنه أم لا؟ نعم، وهل هذا صدق لسان منه أي عقيدة وتقرير؟ فالمعروف عن الحزب الجديد أنهم يعيرون بأمور حصرة التوبة منها، كقضية إمام الثقلين وقضية لو ذوبوه لصار لحمه سنة وما أشبه ذلك، وما أشبههم في هذا بالراهب الذي لم يقبل توبة من قتل 99 نفسا. نعم، ما داعي للتعيير بأمور قد حصلت التوبة منها؟ قل لي في رجل قائم على هذه الأصول من الفتاوى ويؤصل لها ويبصل ونحن نعطيه الأذن الصماء، لا نقرأ فيما كتب عنه ولا نحب أن نقرأ. نعم، وأيضا الشيخ ماهر يقول أن هذا الأمر مبني على أمرين من أصول الشريعة، معرفة الأسباب للجرح ومعرفة الدليل للأمر الذي جرح. الأسباب للجرح نقول طيب يا شيخ اذكرها لنا، شيخ ماهر اذكرها لنا، علمنا بصرنا ما هي أسباب الجرح، نريد أن نبين لك انعقادها في عبيد الجابري وفي الإمام وفي المصابي وفي خصوم الشيخ يحيى. نعم، نريد أن نعرف. نعم، هذا إلا الشيخ ربيع فإنجلال ما له ثابت إن شاء الله، وما حصل بينه وبين الشيخ يحيى عبارة عن نقول سيئة للشيخ ربيع، والأمر كما قيل إذا غفل الواشون عدنا لوصلنا وعدم التصافي بيننا والتواصل. وهو القائل حفظه الله عن الشيخ ربيع عن الشيخ ربيعا: إن القضايا بيني وبين الشيخ يحيى ذهبت وإلى الأبد، فما ندري ما هو الذي أرجعها إلا كلام المشاه. وأيضا معرفة الدليل للأمر الذي جرى، نقول الأدلة بالعشرات، فما ندري هل ننتظر في كتاب الإبانة مثلا آية تنزل من السماء، أو في ضلالات عبيد الجابر فوق ما أبرز من الشواهد في أكثر من 600 صفحة، هل ننتظر وحيا من السماء يا شيخ ماهر؟ لعلنا نقول ما قرأنا الردود. إذا كيف نعرف ضلال عبيد الجابري وضلال محمد الإمام وضلال المصالي؟ كيف إذا كنت لا تدري ولم تكن بالنبي يسائل من يدري، فكيف إذا تدري؟ وإن قلنا قد قرأنا الردود ولم نجدها مقنعة، فنقول يا شيخ ماهر إن هذا جواب لا نرتضيه من مثلك، فأنت الذي أخبرنا عنك فيما مضى أنك رددت على العبيكان وله مكانة اجتماعية كبيرة جدا في بلاد الحرمين، ولم تحاذه لما قال قولا منكرا في النشرة. فها هو الشيخ عبيد الجابري ثبتت الفتاوى عنه الموثقة أنه يرى حل السحر بالسحر، أم أننا ننتظر الإذن من الشيخ ربيع في ردنا على عبيد الجابري؟ ولماذا لم ننتظره في ردنا على العبيكان؟ نعم الشيخ ماهر معروف بتجرده، ولكن بعض الأمور إذا حصل فيها تقليد تضعف المكانة في البت والقطع بوجه الصواب في المسألة. أيضا يعني قول الشيخ ماهر: من ما يعرف هذه الأمور فلا يجوز له أن يبني عليها الولاء والبراء، ويجب عليه أن يترك القول من الذي قامه ولا يلزم الآخرين بهذا القول. نقول: وما رأيك يا شيخ ماهر الذي عرف هذه الأمور بدلائلها؟ ماذا نقول له؟ ماذا نقول لهذا الصنف؟ أيضا قول الشيخ ماهر حفظه الله: لكن هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم يخطئ في وسائل الدعوة خطأ أم لا؟ نقول: أنا أجيبك بكل شجاعة، هذا خطأ، ولكنك توهم الحاضرين أن الشيخ يحيى يقرر هذا ويعتقد هذا ويوالي على هذا ويعادي على هذا. وبرجوعك إلى قطع لجاج المرجفين تجد ما يشفي العليل ويروي الغليل يا شيخ ماهر، إلا إذا كنا نريد أن نجعل من الحب حية ومن الحب في قبة ومن شق قلم العالم وذلة لسانه، وأن أعقب ذلك كله بالرجوع عن هذه السنة أو ذلة والبيان، نريد أن نجعل من هذا كله ضربة لازم، فحسبنا الله ونعم الوكيل. وأنا أوجه للشيخ ماهر سؤالا آخر: القول بأن السنة كلها وحي أو جلها وحي، كلها وحي أو جلها وحي، خطأ أم لا؟ أجب. كيف إذا عرفت أن قائل هذه العبارة الشيخ ربيع؟ نعم. وما يثبت إلى الشيخ ما يثبت وما يعني ينسب إلى الشيخ ربيع من أنه قال إن لله لسانا، أو قال على لسان الله أو كذا، هذا خطأ أم لا؟ فكيف إذا عرفنا أن قائل هذه العبارة الشيخ ربيع، مع اعتقادنا أنه لو صحت النسبة إلى الشيخ ربيع لعرفنا أن هذا سبق لسان؟ نعم. وكيف يظن بالشيخ ربيع أنه يثبت من صفات الباري ما لم يثبت في الدليل؟ هذا على فرض صحة نسبته إلى الشيخ ربيع فهو سبق لسان، فنحن نعرف هذا العالم. نعم هذا خطأ، هذا خطأ بلا شك، لسنا ممن يحمل المجمل على المفصل، ولكن لا شك ولا ريب أن الشيخ ربيع لو عرض هذا عليه لقال هذا سبق لسان مني وأستغفر الله، هذا على فرض نسبته إليه وصحة النسبة. ولكن يا أخواني الأمر كما قيل، شكونا إليهم خراب العراق فعابوا علينا لحوم البقر، فصرنا كما قيل فيما مضى تريها السها وترينا القمر. نحن بصدد بحث مسألة عظيمة، كتاب يؤصل مناهج الحلبي وأصول الحلبي ونحن نعطيه من الصماء. نعم، عبيد الجابري يكاد أن يكون قرضاوي سعوديا، قرضاوي الحجاب، ونحن لا نبالي، وكأن الأمر يجري على قاعدة المعمرة والتعاون. نعم، ونبقى ننقب الرسول أخطأ في وسائل الدعوة، والحجوري قال. نعم، هل أن الحجوري قال هذا؟ هل هو يقرره الآن ويعتقده ويوالي عليه ويعادي عليه؟ أم أنه يقول الآن السنة كلها وحي، دمي ولحمي فداء لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، ونحن بعد هذا كله لا بد أن يلتزم الشيخ يحيى هذا وأن يتجرع وصفه شاء أم أبى. نعم، وأيضا قول الشيخ ربيع الشيخ ماهر أنه باجتهاد شخصي يرى أن هذه أخطاء، لكنه لا يرى تنبيع الشيخ يحيى ولا الشيخ عبيد. وقال عندما يأخذ شخص برأي أحد هذين أحدين الحاضرين فلا يجوز له أن يلزم الآخر بما يرى. نقول يا ليتك عملت بهذا يا شيخ ماهر، فأنت شددت الوضع على الذين أخذوا بقول الشيخ يحيى في عبيد الجابري، والمقال موجود في شبكة الوحليد. نعم، أيضا مسألة أن الصحابة وقعوا في الإرجاء. نعم، هذا يؤكد أن الشيخ ماهر وقع فيما حذر منه أول مقاله الذي هو التقليد، فهو يسمع من الطرف الآخر ولا يريد أن يعرف جواب الشيخ يحيى عن هذه الشائعة، وكان بإمكانه وهو ممن له اطلاع في الشبكات أن يعرف جواب الشيخ يحيى من فيه. نعم، خيرا، و يعني بارك الله فيكم. تمنى الشيخ ماهر أن تحل المشاكل بين الأمم، ونقول نعم، ومن يكره هذا؟ والله إنه يؤرقنا، وإننا لا نحزن من هذه الفرقة ومن هذا الخلاف، ولكن الأمر كما قيل ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليابس. هذا التمني منشود لكل أحد، ولكن أسبابه غير منعقدة، فنحن نملل عند المرضى ونتباكى على المشاكل وتفاقمها واتساع الخرق على الواقع. وأبشرك يا شيخ ماهر أن على قلوب إخوانك أهل السنة ضرب اليقين، وحالهم على أحسن ما يرام، وقد فصلوا القضية في حينها، وما مع المفتون من أصحاب هولندا إلا الرجوع إلى الحق والصداد، وغاية ما تراه في الشبكات التابعة للحزب الجديد جعجعة لا طحن تحتها. فالدعوة السلفية في اليمن أو في بلجيكا أو في هولندا، نعم، أو في أماكن شتى، على خير وسداد وسنة، واسأل به خبيرا، واسأل به خبيرا. وحاول الشيخ ماهر الوصول إلى صلح بين الإخوة، وعلى غرار ما حصل في صلح الحديبية نقول نشكر الشيخ ماهر على حرصه على إصلاح ذات البين، ونسأل الله عز وجل أن يمن عليه بكل خير، وأن يصرف عنا وعنه كل سوء ومكروه. ولكن هل يرضى الشيخ ماهر أن يكون هذا طلبنا منه ومن الشيخ رمير فيما يتعلق بفتنة الحلبي؟ فنحن نعلم علما يقين أن الحق معهما، وأن الحلبي ضال مضل وصاحب أصول خلفية، ولكن نطلب من الشيخ ماهر ومن الشيخ رمير أن يتنازلا عن حقهما على غرار ما جرى في صلح الحديبية. في صلح الحديبية لا شك أن هذا أو أن جواب الشيخ ماهر سيكون معاذ الله حتى يتوب الحلبي من تأصيلاته الباطلة. وهل يرضيك يا شيخ ماهر أن تجيب بهذا الجواب وتثني الشيخ يحيى عن هذا الجواب الذي علمه في الأمر الذي علمه بدليله في كتاب العبانة الخلفية التي هي من أبرز مسائل الخلاف بين الشيخ يحيى وخصومه، واطرد هذا الأصل وهذا الأمر فيما بين الشيخ يحيى والشيخ عظيم، لكن بعد أن تقرأ كتاب الحجج الكاشفة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يرزقنا علما ينفعنا وأن يمن علينا وعليكم بالخير وأن يصرف عنا وعنكم كل سوء ومكروه.